بسم الله الرحمن الرحيم. الوجه الثاني من الشريط الرابع من كتاب فقه اللغة وسر العربية، تتمة الباب الرابع والعشرين. الفصل الثاني في تفصيل أطعمة العرب. السخينة طعام يتخذ من دقيق دون العصيدة في الرقة وفوق الكساء، وإنما يأكلونها في شدة الدهر وغلاء السعر وعجف المال، وهي التي كانت قريش تعير بها. الحريقة أن يذر الدقيق على ماء ولبن حليب فيحتسى، وهي أغلظ من السخينة، يبقي بها صاحب العيال على عياله إذا عضه الدهر. الصحيرة اللبن يغلى ثم يذر عليه الدقيق. العذيرة دقيق يحلب عليه لبن ثم يحمى بالربص. العكيسة لبن يصب على الإهالة، وهي الشحم المذاب. الفريقة حلبة تضم إلى اللبن والتمر وتقدم إلى المريض والنفساء. الرغيدة اللبن الحليب يغلى ثم يذر عليه الدقيق حتى يختلط فيلعق. الآصية دقيق يعجن بلبن وتمر. الرهية بر يطحن بين حجرين ويصب عليه لبن، ويقال ارتهى الرجل إذا اتخذ ذلك. الوليقة طعام يتخذ من دقيق وسمن ولبن. اللويقة ما لين من طعام، وفي حديث عبادة: ولا آكل إلا ما لوق لي. والألوقة الملين منه، إلا أن اللويقة ألين. الخزيرة شحمة تذاب ويصب عليها ماء ثم يطرح عليها دقيق فيلبق به، وهي عند الأطباء ثلاث: الخبز والسكر والسمن، وشتان ما بينهما. الرغيغة حسو من دقيق وماء وليست في رقة السخينة. الربيكة طعام يتخذ من بر وتمر وسمن، ومنها المثل: غرثان فاربكوا له. التلبينة حساء يتخذ من دقيق أو نخالة ويجعل فيه عسل، وإنما سميت تلبينة تشبيها لها باللبن لبياضها ورقتها، وفي الحديث: عليكم بالتلبينة. وكان إذا اشتكى أحدهم في منزله لم تنزل البرمة حتى يأتي على أحد طرفيه، ومعناه حتى يبل من علته أو يموت، وإنما جعل هذان طرفيه لأنهما منتهى أمر العليل في علته. الفصل الثالث فيما يختص بالخلط من الطعام والشراب. البكيلة السمن يخلط بالأقط، عن الأموي قال أبو زيد: هي الدقيق يخلط بالسويق ثم يبل بماء أو سمن أو بزيت. وقال الكلابي: هو الأقط المطحون، تبكله بالماء كأنك تريد أن تعجنه. وقال ابن السكيت: هما السويق والتمر يبلان باللبن. وقال غيره: العبيثة الأقط بالسمن والتمر. قال آخر: هي الأقط الرطب يخلط بالتمر اليابس. الحيس الأقط بالسمن والتمر. المجيع التمر باللبن. البسيسة السويق بالأقط والسمن والزيت، وهي أيضا الشعير بالنوى، عن الأصمعي. الصناب الخردل بالزبيب. البريق الزبد بالرطب، عن عمرو عن أبيه. الخبيط اللبن الرائب باللبن والحليب. الخليط السمن بالشحم، وهو أيضا التبن بالقت. النخيسة لبن الضأن بلبن الماعز. المربة اللبن الحلو يخلط باللبن الحامض. الفصل الرابع يناسبه في الخلط، عن الأئمة: الشوب والمذق خلط اللبن بالماء. القطب خلط الخمر بالماء، ومن ذلك يقال: جاء القوم قاطبة، أي جميعا مختلطين بعضهم ببعض. الغلث خلط البر بالشعير. القشب خلط الطعام بالسم. الإبسار خلط البسر بالتمر ونبذهما، وهو أيضا خلط الماء الحار بالبارد ليعتدل، وكثيرا ما يجري على ألسن العامة بالفارسية. الميش خلط الصوف بالشعر. المجن خلط الجد بالهزل، عن عمرو عن أبي. المقانات خلط لون بلون، وهي أيضا خلط الصوف بالوبر والشعر بالغزل. الفصل الخامس يقاربه من جهة ويباعده من أخرى عن الأئمة. الأبرق والبرقة حجارة وتراب مختلطة، اللثق ماء وطين يختلطان، العرة البعر المختلط بالتراب، الخريس نبات أخضر يختلط به نبات أصفر، وهو أيضا الشعر الأبيض يختلط بالشعر الأسود، وكذلك الشميط في النبات والشعر. الفصل السادس في تفصيل أحوال العصيدة عن أبي عمرو عن ثعلب عن ابن الأعرابي عن المفضل. إذا كانت العصيدة ناعمة فهي الوطيئة، فإذا سخنت فهي النفيسة، فإذا زادت قليلا فهي النفيسة بالثاء، فإذا زادت فهي اللفيسة، فإذا انعقدت وتعلقت فهي العصيدة. الفصل السابع في تفصيل أحوال اللحم المشوي. إذا ألقي على العرصة فهو معرص، فإذا ألقي على الجمر فهو معرض، فإذا غيب في الجمر فهو مملول، فإذا شوي على الحجارة المحماة فهو حنيذ، فإذا لم يتكامل نضجه فهو مضهب، فإذا رد إلى التنور كي يتم نضجه فهو مشيط، فإذا شوي على الجمر بالعجلة فهو محسوس، فإذا خرج من التنور يقطر فهو رشراش. سمعت الخوارزمي يقول في وصف طعام قدمه إليه بعض أصحابه: جاءني بشواء رشراش وفالوذج رجراج. الفصل الثامن في معالجة اللحم بالودك. إذا شويت لحما فكلما وكفت إهالته استوكفته على خبز ثم أعدته فهو الاجتمال عن أبي زيد، فإذا فعلت مثل ذلك بالشحمة فهو الاستيداف عن الفراء، فإذا أوسعت الثريد دسما فهو السغسغة عن ابن الأعرابي، فإذا دلكت الخبز بالسمن فهو الترويل عن الأصمعي، فإذا طبخت العظام واستخرجت ودكها فهو الاصطلاب عن الكسائي. الفصل التاسع في أوصاف المخ عن ثعلب عن صاحبه. إذا كان المخ في العظم رقيقا ممكنا من أن يحسى فهو الرار والرير، فإذا خرج بدقة واحدة فهو الدالق، فإذا لم يخرج إلا بدقات فهو القصيد، فإذا لم يخرج إلا بالخلال فهو المكاكة. الفصل العاشر في الطعوم سوى الأصول وهي الحرارة والمرارة والحموضة والملوحة عن الأئمة. إذا كان في طعم الشيء كراهة ومرارة وحفوف كطعم الإهليلج وما أشبهه فهو بشع، فإذا كانت فيه بشاعة وقبض وكراهة كطعم العفص فهو عفص، فإذا لم يكن له حلاوة محضة ولا حموضة خالصة ولا مرارة صادقة فهو تفه، فإذا كانت فيه حراسة وحرارة وحراوة كطعم الفلفل فهو حامز، فإذا لم يكن له طعم فهو مسيخ ومليخ. الفصل الحادي عشر في تفصيل أشياء حامضة. السخ العجين الحامض، الطخف اللبن الحامض، الجلفت التفاح الحامض وهو دخيل في شعر ابن الرومي كأنما عض على جلفتي. الفصل الثاني عشر في ترتيب الحامض، خل حامض ثم تقيف ثم حاذق ثم باسل. الفصل الثالث عشر في إتباعات الطعوم، حلو حامث، مر ممقر، حامض باسل، عفص لفص، بشع مشع، حريف حار، ملح أجاج، عذب نقاخ، حميم آن، فاتر مرت. الفصل الرابع عشر في ترتيب أحوال اللبن وتفصيل أوصافه عن الأصمعي وأبي زيد وغيرهما. أول اللبن اللبأ، ثم الذي يليه المفصح، ثم الصريف، فإذا سكنت رغوته فهو الصريح، فإذا خثر فهو الرائب، فإذا حذى اللسان فهو القارص، فإذا اشتدت حموضته فهو الحاذر، فإذا انقطع وصار اللبن ناحية فهو ممتقر، فإذا خسر جدا وتكبد فهو عثلط وعكلط وعجلط، فإذا حلب بعضه على بعض من ألبان شتى فهو الضريب، فإذا صب الحليب على الحامض فهو الرثيئة والمرضة، فإذا سخن بالحجارة المحماة فهو الوغير. الفصل الخامس عشر في تفصيل أسماء الخمر وصفاتها. الخمر اسم جامع وأكثر ما سواه صفات: الشمول التي تشمل القوم بريحها، المشمولة التي أبرزت للشمال عن أبي الفتح المراغي، الرحيق صفوة الخمر التي ليس فيها غش عن أبي عبيد، الخندريس القديمة منها عن الفراء، الحمية الشديدة منها عن ابن السكيت ويقال بل هي ثورتها وشدتها، العقار التي عاقرت الدن زمانا أي لازمته عن الأصمعي ويقال بل التي تعقر صاحبها. القرقف هي التي تقرقف صاحبها إذا أدمن شربها أي ترعشه عن الأصمعي، وأنكر سائر الأئمة هذا الاشتقاق. الخرطوم أول ما يخرج من الدن إذا بزل، بل يقال هي التي إذا أخذها الشارب قطب لها فكأنها أخذت بخرطومه عن ابن الأعرابي. الراح التي يرتاح شاربها لها ويقال بل هي التي يستطيب الشارب ريحها، ويقال بل هي التي يجد شاربها روحا. وقد جمع ابن الرومي هذه المعاني في قوله: والله ما أدري لأية علة يدعونها في الراح باسم الراح، ألريحها أم روحها تحت الحشا أم لارتياح نديمها المرتاح. المدامة التي أديمت في مكانها حتى سكنت حركتها وعتقت عن الأصمعي. القهوة التي تقهي صاحبها أي تذهب بشهوة طعامه عن الكسائي. السلاف التي تحلب عصيرها من غير عصر باليد ولا دوس بالرجل عن الصاحب. الطلاء الذي قد طبخ حتى ذهب ثلثاه، وبعض العرب يجعله خمرا كما دل عليه شعر عبيد. الكميت الحمراء إلى الكلفة عن الأصمعي. الصهباء التي من العنب الأبيض عن المراغي عن الأصمعي. البازق معرب وهو أن يطبخ العصير بعد الطبخ وتطرح تفاحته ويطيب ويخمر عن أبي حنيفة الدينوري. الفصل السادس عشر في تقسيم أجناسها. الصهباء من العنب، السكر من التمر، القنديد من القند، النبيذ من الزبيب، البتع من العسل، الجعة من الشعير، السكركة والمزرة من الذرة، الفصيخ من البسر. الفصل السابع عشر في ترتيب السكر. إذا شرب الإنسان فهو نشوان، وإن دب فيه الشراب فهو ثمل، فإذا بلغ الحد الذي يوجب الحد فهو سكران، فإذا زاد امتلاء فهو سكران طافح، فإذا كان لا يتماسك ولا يتمالك فهو ملتح عن الأصمعي، فإذا كان لا يعقل شيئا من أمره ولا ينطلق لسانه قيل سكران بات وسكران ما يبت وما يبت كلاهما عن الكسائي. انتهى الباب الرابع والعشرون. الباب الخامس والعشرون في الآثار العلوية وما يتلو الأمطار من ذكر المياه وأماكنها. الفصل الأول في الرياح عن الأئمة. إذا وقعت الريح بين الريحين فهي النكباء، فإذا وقعت بين الجنوب والصبا فهي الجربياء، فإذا هبت من جهات مختلفة فهي المتناوحة، فإذا كانت لينة فهي الريدانة، فإذا جاءت بنفس ضعيف وروح فهي النسيم، فإذا كان لها حنين كحنين الإبل فهي الحنون، فإذا ابتدأت بشدة فهي النافجة، فإذا كانت شديدة فهي العاصف والسيهوج، فإذا كانت شديدة ولها زفزفة وهي الصوت فهي الزفدافة، فإذا اشتدت حتى تقلع الخيام فهي الهجوم، فإذا حركت الأغصان تحريكا شديدا وقلعت الأشجار فهي الزعزعان والزعزع والزعزاء، فإذا جاءت بالحصباء فهي الحاصبة، فإذا درجت حتى ترى لها ذيلا كالرسن في الرمل فهي الدروج، فإذا كانت شديدة المرور فهي النأوج، فإذا كانت سريعة فهي المجفل والجافلة، فإذا هبت من الأرض نحو السماء كالعمود فهي الإعصار، فإذا هبت بالغبرة فهي الهبوة، فإذا حملت المورة وجرت الذيل فهي الهوجاء، فإذا كانت باردة فهي الحرجف والصرصر والعرية، فإذا كان مع بردها ندا فهي البليل، فإذا كانت حارة فهي الحرور والسموم، فإذا كانت حارة وأتت من قبل اليمن فهي الهيج، فإذا كانت باردة شديدة تخرق البيوت فهي الخريق، فإذا ضعفت وجرت فويق الأرض فهي المسفسفة، فإذا لم تلقح شجرا ولم تحمل مطرا فهي العقيم، وقد نطق بها القرآن. الفصل الثاني فيما يذكر منها بلفظ الجق: الرياح الحواشق المختلفة والشديدة، البوارح الشمال الحارة في الصيف، الأعاصير التي تهيج الغبار، اللواقح التي تلقح الأشجار، المعصرات التي تأتي بالأمطار، المبشرات التي تأتي بالسحاب والغيث، السوافي التي تسفي التراب. الفصل الثالث في تفصيل السحاب وأسمائها، عن أكثر الأئمة: أول ما ينشأ السحاب فهو النشأ، فإذا انسحب في الهواء فهو السحاب، فإذا تغيرت له السماء فهو الغمام، فإذا كان غيم ينشأ في عرض السماء لا تبصره ولكن تسمع رعده من بعد فهو العقر، فإذا أضل فهو العارض، فإذا كان ذا رعد وبرق فهو العراس، فإذا كانت السحابة قطعا متدانيا بعضها من بعض فهي النمرة، فإذا كانت متفرقة فهي القزع، فإذا كانت قطعا متراكمة فهي الكرفئ، فإذا كانت قطعا كأنها قطع الجبال فهي قلع، وكنهور واحدها كنهورة، فإذا كانت قطعا مستدقة رقاقا فهي الطخارير واحدتها صخرور، فإذا كانت حولها قطع من السحاب فهي مكللة، فإذا كانت سوداء فهي فخياء ومتفخطخة، فإذا رأيتها وحسبتها ماطرة فهي مخيلة، فإذا غلظ السحاب وركب بعضه بعضا فهو المكتهر، فإذا ارتفع ولم ينبسط فهو النشاص، فإذا انقطع في أقطار السماء وتلبد بعضه فوق بعض فهو القرد، فإذا ارتفع وحمل الماء وكثف وأطبق فهو العماء والعماية والطحاء والطخاف والطهاء، فإذا اعترض اعتراض الجبل قبل أن يطبق السماء فهي الحبي، فإذا عنا فهو العنان، فإذا أظل الأرض فهو الدجن، فإذا اسود وتراكب فهو المحمومي، فإذا تعلق سحاب دون السحاب فهو الرباب، فإذا كان سحاب فوق سحاب فهو الغفارة، فإذا تدلى ودنا من الأرض مثل هدب القطيفة فهو الهيدب، فإذا كان ذا ماء كثير فهو القنيف، فإذا كان أبيض فهو المزن والصبير، فإذا كان لرعده صوت فهو الهزيم، فإذا اشتد صوت رعده فهو الأجش، فإذا كان باردا وليس فيه ماء فهو الصراد، فإذا كان خفيفا تسفره الريح فهو الزبرج، فإذا كان ذا صوت شديد فهو الصيب، فإذا هراق ماءه فهو الجهام، يقال بل هو الذي لا ماء فيه. الفصل الرابع في ترتيب المطر الضعيف، عن الأصمعي: أخف المطر وأضعفه الطل، ثم الرزاز أقوى منه، ثم البغش والدث، ومثله الرك والرهمة. الفصل الخامس في ترتيب الأمطار، عن النضر بن شميل: أول المطر رش وفش، ثم طل ورزاز، ثم نضح ونضخ وهو قطر بين قطرين، ثم هطل وتهتان، ثم وابل وجود. الفصل السادس في ترتيب صوت الرعد، على القياس والتقريب: تقول العرب رعدت السماء، فإذا زاد صوتها قيل ارتجست، فإذا زاد قيل أرزمت ودوت، فإذا زاد واشتد قيل قفقت وقعقعت، فإذا بلغ النهاية قيل جلجلت وهدهدت. الفصل السابع في ترتيب البرق، عن الأصمعي وأبي زيد وغيرهما من الأئمة: إذا برق البرق كأنه يتبسم، وذلك بقدر ما يريك سواد الغيم من بياضه، قيل أنكل إنكالا، فإذا بدا من السماء برق يسير قيل أوشمت السماء، ومنه قيل أوشم النبت إذا أبصرت أوله، فإذا برق برقا ضعيفا قيل خفي يخفي عن أبي عمرو، وخفى يخفو عن الكسائي. فإذا لمع لمعا خفيفا قيل لمح وأومض. فإذا تشقق قيل انعق عقاقا. فإذا ملأ السماء وتكشف واضطرب قيل تبوج. فإذا كثر وتتابع قيل ارتعج. فإذا لمع وأطمع ثم عدل قيل له خلب. الفصل الثامن في فعل السحاب والمطر. إذا أتت السماء بالمطر الخفيف قيل خفشت وحشكت. فإذا استمر مطرها قيل هطلت وهتنت. فإذا صبت الماء قيل همعت وهضبت. فإذا ارتفع صوت وقعها قيل انهلت واستهلت. فإذا سال المطر بكثرة قيل انسكب وانبعق. فإذا سال يركب بعضه بعضا قيل اثعنجر واثعنجج. فإذا دام أياما لا يقلع قيل أثجم وأغبط وأدجن. فإذا أقلع قيل أنجم وأقصم وأقصى عن الأصمعي. الفصل التاسع في أمطار الأزمنة عن أبي عمرو والأصمعي. أول ما يبدو المطر في إقبال الشتاء فاسمه الخريف، ثم يليه الوسمي، ثم الربيع، ثم الصيف، ثم الحميم عن ابن قتيبة. المطر الأول هو الوسمي، ثم الذي يليه الولي، ثم الربيع، ثم الصيف، ثم الحميم. الفصل العاشر في تفصيل أسماء المطر وأوصافه عن أكثر الأئمة. إذا أحيا الأرض بعد موتها فهو الحياء. فإذا جاء عقيب المحل أو عند الحاجة إليه فهو الغيث. فإذا دام مع سكون فهو الديمة، والضرب فوق ذلك قليلا، والهطل فوقه. فإذا زاد فهو الهتلان والتهتان. فإذا كان القطر صغارا كأنه شذر فهو القطقط. فإذا كانت مطرة ضعيفة فهي الرهمة. فإذا كانت ليست بالكثيرة فهي الغبية والحفشة والحشكة. فإذا كانت ضعيفة يسيرة فهي الذهاب والهيمة. فإذا كان المطر مستمرا فهو الودق. فإذا كان ضخم القطر شديد الوقع فهو الوابل. فإذا تبعق بالماء فهو البعاق. فإذا كان يروي كل شيء فهو الجود. فإذا كان عاما فهو الجدى. فإذا دام أياما لا يقلع فهو العين. فإذا كان مسترسلا سائلا فهو المرتعن. فإذا كان كثير القطر فهو الغدق. فإذا كان شديدا كثيرا فهو العز والعباب. فإذا كان شديد الوقع كثير الصوب فهو السحيفة. فإذا جرف ما مر به فهو السحيتة. فإذا قشر وجه الأرض فهي الساحية. فإذا أثرت في الأرض من شدة وقعها فهي الحريصة، لأنها تحرس وجه الأرض. فإذا أصابت القطعة من الأرض وأخطأت الأخرى فهي النقضة. فإذا جاءت المطرة لما يأتي بعدها فهي الرصدة، والعهاد نحو منها. فإذا أتى المطر بعد المطر فهو الولي. فإذا رجع وتكرر فهو الرجع. فإذا تتابع فهو اليعلول. فإذا جاء المطر دفعات فهي الشآبيب. الفصل الحادي عشر في تقسيم خروج الماء وسيلانه من أماكنه. من السحاب سحة، من الينبوع نبعة، من الحجر بجسة، من النهر فاضة، من السقف وكفة، من القربة سربة، من الإناء رشحة، من العين سكبة، من الجرح سعة. الفصل الثاني عشر في تفصيل كمية الماء وكيفيتها عن الأئمة. إذا كان الماء دائما لا ينقطع ولا ينزح في عين أو بئر فهو عد. فإذا كان إذا حرك منه جانب لم يضطرب جانبه الآخر فهو كر. فإذا كان كثيرا عذبا فهو غدق، وقد نطق به القرآن. فإذا كان مغرقا فهو غمر. فإذا كان تحت الأرض فهو غور. فإذا كان جاريا فهو غيل. فإذا كان على ظهر الأرض يسقي بغير آلة من دالية أو دولاب أو ناعور أو منجنون فهو سيح. فإذا كان ظاهرا جاريا على وجه الأرض فهو معين وسنم، وفي الحديث خير الماء السنم. فإذا كان جاريا بين الشجر فهو غلل. فإذا كان مستنقعا في حفرة أو نقرة فهو ثغب. فإذا أنبط من قعر البئر فهو نبط. فإذا غادر السيل منه قطعة فهو غدير. فإذا كان إلى الكعبين أو إلى أنصاف السوق فهو ضحضاح، فإذا كان قريب القعر فهو ضحل، فإذا كان قليلا فهو ضهل، فإذا كان أقل من ذلك فهو وشل وسمد، فإذا كان خالصا لا يخالطه شيء فهو قراح، فإذا وقعت فيه الأقمشة حتى يكاد يتدفق فهو سدم، فإذا خابته الدواب وكدرته فهو فرق، فإذا كان متغيرا فهو سجس، فإذا كان منتنا غير أنه شروب فهو آجن، فإذا كان لا يشربه أحد من نتنه فهو آثم، فإذا كان باردا منتنا فهو غساق يشدد ويخفف وقد نطق به القرآن، فإذا كان حارا فهو سخن، فإذا كان شديد الحرارة فهو حميم، فإذا كان مسخنا فهو موغر، فإذا كان بين الحار والبارد فهو فاتر، فإذا كان باردا فهو قار ثم خفر ثم شبم ثم شنان، فإذا كان جامدا فهو قارس، فإذا كان سائلا فهو سرب، فإذا كان طريا فهو غريض، فإذا كان ملحا فهو زعاق، فإذا اشتدت ملوحته فهو حراق، فإذا كان مرا فهو قعاع، فإذا اجتمعت فيه الملوحة والمرارة فهو أجاج، فإذا كان فيه شيء من العذوبة وقد يشربه الناس على ما فيه فهو شريب، فإذا كان دونه في العذوبة وليس يشربه الناس إلا عند الضرورة وقد تشربه البهائم فهو شروب، فإذا كان عذبا فهو فرات، فإذا زادت عذوبته فهو نقاخ، فإذا كان زافيا في الماشية فهو نمير، فإذا كان سهلا سائغا متسلسلا في الحلق من طيبه فهو سلسل وسلسال، فإذا كان يمس الغلة فيشفيها فهو مسوس، فإذا جمع الصفاء والعذوبة والبرد فهو زلال، فإذا كثر عليه الناس حتى نزحوه بشفاههم فهو مشفوه ثم مثمود ثم مضفوف ثم ممكول ثم مجموم ثم منقوص، وهذا عن أبي عمرو الشيباني. الفصل الثالث عشر في تفصيل مجامع الماء ومستنقعاتها. إذا كان مستنقع الماء في التراب فهو الحسي، فإذا كان في الطين فهو الوقيعة، فإذا كان في الرمل فهو الحشرج، فإذا كان في الحجر فهو القلت والوقب، فإذا كان في الحصى فهو السغب، فإذا كان في الجبل فهو الردهة، فإذا كان بين جبلين فهو المفصل. الفصل الرابع عشر في ترتيب الأنهار عن الأئمة. أصغر الأنهار الفلج، ثم الجدول أكبر منه قليلا، ثم السري، ثم الجعفر، ثم الربيع، ثم الطبع، ثم الخليج. الفصل الخامس عشر في تفصيل أسماء الآبار وأوصافها عن أكثر الأئمة. القليب البئر العادية التي لا يعلم لها صاحب ولا حافر. الجب البئر التي لم تطوى. الركية البئر التي فيها ماء قل أو كثر. الظنون البئر التي لا يدرى فيها ماء أم لا. العيلم البئر الكثيرة الماء، وكذلك القلزم. الرس البئر الكبيرة. الضهول البئر التي يخرج ماؤها قليلا قليلا. المكول القليلة الماء. الجد الجيدة الموضع من الكلى. المتوح التي يستقى منها باليد. الخسيف المحفورة بالحجارة. الطوي المطوية بالحجارة. المعروشة التي بعضها بالحجارة وبعضها بالخشب. الجمجمة المحفورة في السبخة. المغوات المحفورة للسباع. الفصل السادس عشر في ذكر الأحوال عند حفر الآبار. إذا حفر الرجل البئر فبلغ الكدية قيل أكدى، فإذا انتهى إلى جبل قيل أجبل، فإذا بلغ الرمل قيل أسهب، فإذا انتهى إلى سبخة قيل أسبخ، فإذا بلغ الطين قيل أثلج، فإذا بلغ الماء قيل أثبط، فإذا وجد ماء كثيرا قيل أماها وأمها. الفصل السابع عشر في الحياض عن الأئمة. المقرات الحوض يجمع فيه الماء. الشربة الحوض يحفر تحت النخلة ويملأ ماء لتشرب منه. النضح الحوض يقرب من البئر حتى يكون الإفراغ فيه من الدلو. الجرموز الحوض الصغير. الجابية الحوض الكبير. الدعثور الحوض الذي لم يتأنق في صنعه. الفصل الثامن عشر في ترتيب السيل وتفصيله. إذا أتى السيل فهو أتي، فإذا جاء يملأ الوادي فهو راعب بالراء، فإذا جاء يتدافع فهو زاعب بالزال، فإذا جاء من مكان لا يعلم به قيل جاءنا السيل درءا، فإذا جاء بالقمش الكثير فهو مزلعب ومجلعب، فإذا رمى بالزبد والقذر قيل غثى يغثو، فإذا رمى بالجفاء قيل جفأ يجفأ، فإذا كان كثير الماء ذاهبا بكل شيء فهو جحاف وجراف. انتهى الباب الخامس والعشرون. الباب السادس والعشرون في الأراضين والرمال والجبال والأماكن والمواضع وما يتصل بها وينضاف إليها. الفصل الأول في تفصيل أسماء الأراضين وصفاتها في الاتساع والاستواء والبعد والغلظ والصلابة والسهولة والحزونة والارتفاع والانخفاض وغيرها مع ترتيب أكثرها. عن الأئمة: إذا اتسعت الأرض ولم يتخللها شجر أو خمر فهي الفضاء والبراز والبراح، ثم الصحراء والعراء، ثم الرهاء والجهراء. فإذا كانت مستوية مع الاتساع فهي الخبت والجدد، ثم الصحصح والصردح، ثم القاع والقرقر، ثم القرف والضفدع. فإذا كانت مع الاستواء والاتساع بعيدة الأكناف والأطراف فهي السهب والخرق، ثم السبسب والسملق والملق. فإذا كانت مع الاتساع والاستواء والبعد لا ماء فيها فهي الفلات والمهمه، ثم التنوفة والفيفاء، ثم النفنف والصرماء. فإذا كانت مع هذه الصفات لا يهتدى فيها لطريق فهي اليهماء والغطشاء. فإذا كانت تضل سالكها فهي المضلة والمتيهة. فإذا لم يكن لها أعلام ومعالم فهي المجهل والهوجل. فإذا لم يكن بها أثر فهي الغفل. فإذا كانت قطراء فهي القي. فإذا كانت تبيد سالكها فهي البيداء، والمفازة كناية عنها. فإذا لم يكن فيها شيء من النبت فهي المرت والمليع. فإذا لم يكن فيها شيء فهي المرورات والسبروت والبلقع. فإذا كانت الأرض غليظة صلبة فهي الجبوب، ثم الجلد، ثم العزاز، ثم الصيداء، ثم الجدجد. فإذا كانت صلبة يابسة من غير حصن فهي الكلد، ثم الجعجاع. فإذا كانت غليظة ذات حجارة ورمل فهي البرقة والأبرق. فإذا كانت ذات حصن فهي المحصات والمحصبة. فإذا كانت كثيرة الحصى فهي الأمعز والمعزاء. فإذا اشتملت عليها كلها حجارة سود فهي الحرة واللابة. فإذا كانت ذات حجارة كأنها السكاكين فهي الحزيز. فإذا كانت الأرض مطمئنة فهي الجوف والغائط، ثم الهجل والهضم. فإذا كانت مرتفعة فهي النجد والنشز بتسكين الشين وفتحها. فإذا جمعت الارتفاع والصلابة والغلظ فهي المتن والصمد، ثم القف والفدفد والقردد. فإذا كان ارتفاعها مع اتساع فهي اليفاع. فإذا كان طولها في السماء مثل البيت وعرض ظهرها نحو 10 أذرع فهي التل، وأطول وأعرض منها الربوة والرابية، ثم الأكمة، ثم الزبية وهي التي لا يعلوها الماء، ثم النجوة وهي المكان الذي تظن أنه نجاؤك، ثم الصمان وهي الأرض الغليظة دون الجبل. فإذا ارتفعت عن موضع السيل وانحدرت عن غلظ الجبل فهي الخيف. فإذا كانت الأرض لينة سهلة من غير رمل فهي الرقاق والبرت، ثم الميساء والدمثة. فإذا كانت طيبة التربة كريمة المنبت بعيدة عن الأحساء والنزوز فهي العذاث. فإذا كانت مخيلة للنبت والخير فهي الأريضة، فإذا كانت ظاهرة لا شجر فيها ولا شيء يختلط بها فهي القراح والقرواح، فإذا كانت مهيئة للزراعة فهي الحقل والمشارة والدبرة، فإذا لم تهيئ للزراعة فهي بور، فإذا لم يصبها المطر فهي الفل والجرز، فإذا كانت غير ممطورة وهي بين أراضين أرضين ممطورتين فهي الخطيطة، فإذا كانت ذات ندى ووخامة فهي الغمقة، فإذا كانت ذات سباخ فهي السبخة، فإذا كانت ذات وباء فهي الوبيئة والوبئة على مثال فعيلة وفعلة، فإذا كانت كثيرة الشجر فهي الشجرة والشجراء، فإذا كانت ذات حيات فهي المحوات، فإذا كانت ذات سباع أو ذئاب فهي المسبعة والمزأبة. الفصل الثاني: فيما ارتفع من الأرض إلى أن يبلغ الجبيل ثم ترتيبه إلى أن يبلغ الجبل العظيم الطويل. عن الأئمة: أصغر ما ارتفع من الأرض النبكة، ثم الرابية أعلى منها، ثم الأكمة، ثم الزبية، ثم النجوة، ثم الريع، ثم القف، ثم الهضبة وهي الجبل المنبسط على الأرض، ثم القرن وهو الجبل الصغير، ثم الدك وهو الجبل الذليل، ثم الضلع وهو الجبيل ليس بالطويل، ثم النيق وهو الطويل، ثم الطود، ثم البازخ والشامخ، ثم الشاهق، ثم المشمخر، ثم الأقود والأخشب، ثم الأيهم، ثم القهب وهو العظيم مع الطول، ثم الخشام. الفصل الثالث: في أبعاد الجبل مع تفصيلها. عن الأئمة: أول الجبل الحضيض وهو القرار من الأرض عند أصل الجبل، ثم السفح وهو ذيله، ثم السند وهو المرتفع في أصله، ثم الكيح وهو عرضه، ثم الحضن وهو ما أطاف به، ثم الريد وهو ناحيته المشرفة على الهواء، ثم العرعرة وهي غلظه ومعظمه، ثم الحيد وهو جناحه، ثم الرعن وهو أنفه، ثم الشعفة وهي رأسه. الفصل الرابع: في تفصيل أسماء التراب وصفاته. عن الأئمة: الصعيد تراب وجه الأرض، البوغاء والدقعاء التراب الرخو الرقيق الذي كأنه ذريرة، الثرى التراب الندي وهو كل تراب لا يصير طينا لازبا إذا بل، المور التراب الذي تمور به الريح، الهباء التراب الذي تطيره الريح فتراه على وجه الناس وجلودهم وثيابهم يلزق لزوقا. عن ابن شميل: الهابي الذي دق وارتفع. عن الكسائي: السافياء التراب الذي يذهب من الأرض مع الريح، النبيثة التراب الذي يخرج من البئر عند حفرها، الراهطاء والدماء التراب الذي يخرجه اليربوع من جحره ويجمعه، الجرثومة التراب الذي تجمعه النمل عند قريتها، العفاء التراب الذي يعفي الآثار وكذلك العفر، الرغام التراب المختلط بالرمل، السماد التراب الذي يسمد به النبات فإذا كان مع السرقين فهو الدمال بالفتح. الفصل الخامس: في تفصيل أسماء الغبار وأوصافه. عن الأئمة: النقع والعكوب الغبار الذي يثور من حوافر الخيل وأخفاف الإبل، العجاج الغبار الذي تثيره الريح، الرهج والقفطل غبار الحرب، الخيضعة غبار المعركة، العثير غبار الأقدام، المنين ما تقطع منه. الفصل السادس: في تفصيل أسماء الطين وأوصافه. عن الأئمة: إذا كان حرا يابسا فهو الصلصال، فإذا كان مطبوخا فهو الفخار، فإذا كان علكا لاصقا فهو اللاذب، فإذا غيره الماء وأفسده فهو الحمأ، وقد نطق بهذه الأسماء الأربعة القرآن. فإذا كان رطبا فهو السقطة والثرمطة والطفرة، فإذا كان رقيقا فهو الرداغ، فإذا كان ترتطم فيه الدواب فهو الوحل، وأشد منه الردغة والرزغة، وأشد منهما الورطة تقع فيها الغنم فلا تقدر على التخلص منها، ثم صارت مثلا لكل شدة يقع فيها الإنسان. فإذا كان حرا طيبا علكا وفيه خضرة فهو الغضراء، فإذا كان مختلطا بالتبن فهو السياع، فإذا جعل بين اللبن فهو الملاط. الفصل السابع في تفصيل أسماء الطرق وأوصافها عن الأئمة. المرصاد والنجد الطريق الواضح وقد نطق بهما القرآن، وكذلك الصراط والجادة والمنهج واللقم والمحجة وسط الطريق ومعظمه، اللاحب الطريق الموطأ، المهيع الطريق الواسع، الوهم الطريق الذي يرد فيه الموارد، الشارع الطريق الأعظم، النقب والشعب الطريق في الجبل، الخل الطريق في الرمل، المخرف الطريق في الأشجار، ومنه الحديث عائد المريض على مخارف الجنة، النيسب الطريق المستقيم عن أبي عمرو، وقال الليث هو الواضح كطريق النمل والحية وحمر الوحش، وأنشد غيثا ترى الناس إليه نيسبا من صادر ووارد أيدي سبا. الفصل الثامن في تفصيل أسماء حفر مختلفة الأمكنة والمقادير عن الأئمة. إذا كانت الحفرة في الأرض فهي الهوة، فإذا كانت في الصخر فهي نقرة، فإذا حفرها ماء المزراب فهي سبجارة، عن ثعلب عن ابن الأعرابي. فإذا كانت يرمي الصبيان فيها بالجوز فهي المزداف، عن الليث. فإذا كانت للنار فهي إرة، فإذا كانت لكمون الصائد فيها فهي ناموس وفترة. فإذا كانت لاستدفاء الأعرابي فيها فهي قرموص، فإذا كانت في الثريد فهي أنقوعة، فإذا كانت في ظهر النواة فهي نقير، فإذا كانت في نحر الإنسان فهي ثغرة، فإذا كانت في أسفل إبهامه فهي قلت، فإذا كانت تحت الأنف في وسط الشفة العليا فهي خثرمة، عن الليث. فإذا كانت عند شق الغلام المليح وأكثر ما يحفرها الضحك فهي الغينة، عن ثعلب عن ابن الأعرابي. فإذا كانت في ذقنه فهي النونة، وفي حديث عثمان أنه نظر إلى صبي مليح فقال دسموا نونته، أي سودوها لئلا تصيبه العين. الفصل التاسع في تفصيل الرمال، وجدته في تعليقات صديق لي بجرجان عن القاضي أبي الحسن علي بن عبد العزيز فعلقته، فقد خرج لي منه الآن ما أردته منه لهذا المكان من الكتاب بعد أن عرضته على مضانه من كتب اللغة عن الأئمة، فصح أكثره أو قارب الصحة. العذاب ما استرق من الرمل، الحبل ما استدق منه، اللبب ما انحدر منه، الحقف ما عوج منه، الدعص ما استدار منه، العقد ما تعقد منه، العقنقل ما تراكم وتراكب منه، السقط ما جعل ينقطع ويتصل منه، النهبورة ما أشرف منه، التيهور ما اطمأن منه، الشقيقة ما انقطع وغلظ منه، الكثيب والنقى ما احدودب منه، العاقر ما لا ينبت شيئا منه، الهرملة ما كثر شجره منه، الأوعس ما سهل ولان منه، الرغام ما لان منه وليس بالذي يسيل من اليد، الهيام ما لا يتمالك أي يسيل من اليد للينه منه، الدكداك ما التبد بالأرض منه، العانك ما تعقد منه حتى لا يقدر البعير على السير فيه. الفصل العاشر أخرجته من كتاب الموازنة لحمزة في ترتيب كمية الرمل عن ثعلب عن ابن الأعرابي. الرمل الكثير يقال له العقنقل، فإذا نقص فهو كثيب، فإذا نقص عنه فهو عوكل، فإذا نقص عنه فهو سقط، فإذا نقص عنه فهو عذاب، فإذا نقص عنه فهو لبب. الفصل الحادي عشر وجدته ملحقا بحاشية الورقة من باب الرمال في كتاب الغريب المصنف الذي قرأه الأمير أبو الحسن علي بن إسماعيل الميكالي عن أبي بكر أحمد بن محمد بن الخراج، وقرأه أبو بكر على أبي عمر غلام ثعلب، ولم أرى نسخة أصلح منها، وهي الآن في خزانة كتب الأمير السيد الأوحد عمرها الله بطول بقائه. أخبرنا ثعلب عن رجاله الكوفيين والبصريين قالوا كلهم إذا كانت الرملة مجتمعة فهي العوكلة، فإذا انبسطت وطالت فهي الكثيب، فإذا انتقل الكثيب من موضع إلى موضع بالرياح وبقي منه شيء رقيق فهو اللبب، فإذا نقص منه فهو العذاب. انتهى الشريط الرابع من كتاب فقه اللغة وسر العربية للإمام أبي منصور إسماعيل الثعالبي النيسابوري، التتمة في الشريط الخامس، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.